تزد البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل ما تبقى من الكلام حول موضوع الترغيب في السنة والتحذير من الابتداع، والآن مع قراءة المد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتدال بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: من حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عبد الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع عليه.
هذا الكلام الذي ذكره المؤلف مأخوذ من كلام أئمة الهدى والتابعين لهم بإحسان، الذين قرروا معتقد السلف المبني على نصوص ودلائل الكتاب والسنة. وكل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف وغيرها مما لم يذكره تصب في معين واحد، ألا وهو الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وذلك هو الاتباع. فإن من اتبع كان معتصما بالسنة وكان بعيدا مجتنبا للبدعة، ومن ترك الاتباع والاقتفاء والتأسي فلا شك أنه سيزيغ عن السبيل ويكون صاحب بدعة أو داعي إليها، ولا يكون معتصما بالسنة بحال من الأحوال. ومسألة الاتباع تكلم عليها العلماء كثيرا، ولا سيما الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج أو المنهج. والاتباع معروف في اللغة معناه الاقتفاء والاقتداء والتأسي واللحاق، والمراد به شرعا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وهديه الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى، مع توفر النية والقصد في متابعته. وهذا مهم جدا، أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به عن ربه مع توفر النية والقصد في متابعته صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمه أنه واجب، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومسألة الاتباع دعوة عريضة يريد أن ينتسب إليها كل إنسان وكل ناعق إلى بدعة يقول أنا متبع وليس بذاك. وعلماء الإسلام الذين كتبوا في معتقد السلف وفي منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل ركزوا على هذا الأمر العظيم، لا سيما عند ظهور البدع وظهور الداعين إليها من رؤوس المبتدعة وأهل الأهواء من أهل الكلام وغيرهم. ولما ظهرت أيضا المذاهب الفروعية والأصولية في العقائد والعبادات، وتعصب من تعصب وتحزب من تحزب، فرأى قول إمامه وزعيمه هو القول المعتبر الذي لا ينبغي أن يجاوز وينبغي أن يقف عنده الناس. ولهذا كان أئمة السلف الذين كتبوا بهذا الموضوع كثيرا ما يدندنون حول هذه المسألة. وهذه مسألة كتب بها كما قلت العلماء قديما، منهم الإمام الأجري في كتاب الشريعة، وهذا كتاب كما سبق التذكير بذلك أنه من أعظم الكتب التي حفظت لنا آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة والحظ على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه الذين كانوا على الهدى الذي تركهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة في كتبه، وكذلك شيخ الإسلام الثاني تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله في كثير من كتبه. ومن درر كلامه وغرر آثاره رحمة الله تعالى عليه، لما ظهر التحزب والتعصب لأقوال الكبراء من الناس وظهر التحزب والتعصب والتقليد المقيت لهم، ذكر فيما ينبغي، ذكر كلاما فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتبع المحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا الكلام الذي ذكره وهو موجود في مدارج السالكين وفي غيره من كتب ابن القيم رحمه الله، قال فإذا سئل عن شيخه، أي إذا سئل هذا المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى،
ويقصد بالخرقة هي هو اللباس الذي كان يتظاهر به بعض الزهاد أو الصوفية. فإذا أراد أن ينسب نفسه مثلا إلى طريقة شيخه الذي يتعصب له يقول خرقتي كذا لباس الصوف وكذا. فكان السلف لا يعطون اهتماما لما يلبس الناس. فقال وكان يعني المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن لباسه أو عن خرقته قال لباس التقوى، وإذا سئل عن مذهبه قال تحكيم السنة، وإذا سئل عن مطلبه ومقصوده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن مطلبه ومقصده قال يريدون وجه الله، وإذا سئل عن رباطه وخنكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليس لهم بيوت يأوون إليها في اجتماعات سرية، وإنما الرباط وإنما المجلس الذي يجتمعون فيه هو كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال وإذا سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تهيم، وإذا سئل عن مطعمه ومشربه قال ما لك ولها، لها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه السلف من الهدى والخير والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاتباع فيما يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الحضر أيضا، في القول والفعل والحضر، أي ما منعنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاتباع في القول يكون بأن يصير الإنسان إلى مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر، والاتباع في الفعل أو في الحظر فهو أن يقع مثل هذا الذي ذكرت في صورته وعلى وجهه، بمعنى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا شيء محرم تركه، وإذا قال هذا لا يحسن فعله فلا تفعل، وهذا إذا قال بأنه واجب فعله فتفعل، وهذا إذا خيرك فيه إما أن تفعله وإما أن تتركه فهو على الاتباع. فالمسلم إنما يتبع الرسول في كل شيء، في القول والفعل والطريق. وهنا مسألة ربما أشير إليها إشارة خفيفة، وهي مسألة الأفعال. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا اتباعه فيها أو التأسي به فيها؟ هذه المسألة تكلم عليها علماء الأصول، والأصل أنها ترجع إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى ثلاث أقسام. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها واجبة من حيث أننا ألزمنا باتباعها، فقد قسمها أهل العلم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قالوا الأفعال الجبلية، وهي أفعال العادة كالأكل والشرب والقعود والنهوض والنوم. فهذه الأفعال الجبلية التي هي من طبع الإنسان ومن طبيعته البشرية، فهذه الأفعال على الإباحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ولأمته، بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أمته. فلسنا يعني ملزمين بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها على الإباحة، إلا باستثناء إذا ورد في السنة ما يرشد إلى بعض هذه الأشياء في الأفعال الجبلية، فهذا ينقلها من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب أو الندب. مثال ذلك الأكل عادة جبلية، لكن ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، فهذه وهي كانت من العادات لكن بعد ذلك ورد في الشرع ما ينهانا عن الاكل بالشمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد اكل بشماله كل بيمينه قال لا استطع، قال لا استطيع، قال ما استطع، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع ان يرمي اللقمه في فيه. ومثال ذلك النوم عن اليمين والنهي عن الشرب قائما، بعد المسلم يشرب يعني وهو قاعد، فهذه ورد في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أوجبها وإما استحبها وإما حرم بعضا منها أو نهى عن أشياء منها. فهذه إذا مثل هذه الأعمال أو الأفعال الكبيثية أفعال العادة قد تنتقل أحيانا من حكم الإباحة إلى حكم الوجوب والندب. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما علم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما علم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذه أو هذا القسم لا يجب علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، وهي بدورها تنقسم إلى مباحات وإلى محرمات وإلى واجبات. فمثلا في المباحات الزواج بأكثر من أربع، وإن كان الزواج من المباحات وقد يكون أحيانا واجبا وقد يكون أحيانا مستحبا، لكن المعلوم أنه مباح. فلو تزوج الإنسان أو ترك الزواج ليس عليه شيء، ولكن الزواج بأكثر من أربع لا يجوز بحقنا، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتزوج أكثر من أربع. وكذلك الزواج أو النكاح بلا مهر كنكاح الموهوبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم لا يتزوج امرأة إلا بمهر، إلا بتقديم مهر، بمهر معجل أو مؤجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله سبحانه وتعالى إن وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فيتزوجها بلا مهر. هذا من الأفعال التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بحق غيره. كذلك هناك بعض الواجبات هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب على أمته، منها فرض التهجد، القيام في الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو فرض وواجب بحقه، ولكن ليه في حق الأمة وفي حق غيره ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهناك بعض المحرمات تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم على غيره، من ذلك الأكل من الصدقة، الأكل من الصدقة، فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. أما غيرهم من المسلمين من الصحابة وغيرهم من هذه الأمة فلا تحرم عليهم الصدقة، إذا أرادوا أن يأكلوا من الصدقة فجيد في حقه. إذن فأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفعال الخصوصية هذه لا يقتدى ولا يتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك القسم الثالث وهي الأفعال المجردة عما سبق، وهذه الأفعال هي التي يقصد بها التشريع، فهذه يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا وندبا وحضرا، وجوبا وندبا وحضرا. والمسألة التي ذكرتها آنفا وهي من أفعال الجبلية وهو مذهب الجمهور أنها أجبة إلا إذا ورد في السنة نقل هذه الأفعال إلى مسائل شرعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأمره أو نهيه. ومع ذلك ذهب قوم من أهل العلم أن الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والوقوف والقعود والمشي واللوم قالوا هذه يقتدى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على جهة الندب يعني مستحب وليس بواجب. وعلى ذلك يحمل فعل كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كما ثبت عن معاوية بن قرة
لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام وجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأضرار، يعني فاتحا الأضرار في ردائه الذي كان يلبسه. قال عروة أحد رواة هذا الحديث: فما رأيت معاوية يعني ابن قرة وابنه لا في صيف في صيف وفي شتاء إلا مطلقي الأضرار، رغم أن هذه كف يعني يصل البصر هنا، البصر هنا البصيرة يعني نظر القلب، وهذا البصر هو بصر ثاقب أي نافذ يقطع المبصرات. الذين أحدثوا مثل هذه الأمور فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من خالف هديهم. انظروا كلام جميل وعظيم. فإن قيل أو قالوا هذه الأمور حدث بعدهم، الكلام على التعطيل والإرجاء لم يكن يعني الصحابة ولكن حدث بعد ذلك، قال كيف نجيبهم؟ قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي. الصحابة والتابعون تكلموا في دين الله وفي شرع الله عز وجل، ووصفوا منه ما يشفي، ما يشفي الإنسان الذي يبحث عن الحق، يشفي المريض ويشفي السقيم، وتكلموا منه بما يكفي. كل ما تكلموا في دين الله عز وجل يكفي الناس إلى يوم القيامة. فما فوقهم محسر، يعني فمن أراد أن يكون فوق الصحابة في العلم وفي الفهم وفي الفقه فهو محسر، محسر من الحصر يعني من التعب والإعياء، يعني هذا يتعب نفسه. فما فوقه محسر وما دونه مقصر، ومن لم يتعلم علمهم ويقف على عدهم فهو مقصر قد قصر. وقد قال الحسن البصري كلمة مضيئة في هذا، قال: الدين قع بين الغالي فيه والجافع، إما محسر متعب نفسه وغالي، وإما مقصر مفرط في تعلم ومعرفة والتعرف على سنن الهدي وما كان عليه القوم. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، انظروا النتيجة الثمرة، لقد قصر قوم عن علم الصحابة وما كانوا عليه من الهدي فجفوا، الجفاء من الابتعاد فخرج. وتجاوزهم آخرون فغلوا، وآخرون غلوا فوقعوا في الغلو وهو مجاوزة الحد. ولهذا نجد مثلا الخوارج والمرجع، الخوارج غلوا ولهذا خرجوا عن الدين، لأنهم جاوزوا ما كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا يقولون مثلا في المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الذنوب أن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في نار جهنم، ورحمة الله واسعة فقد يتوب الإنسان، وحتى إذا لم يتوب فإن الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه إذا كان محققا للتوحيد يغفر له ذنبه، وقد لا يدخله النار أصلا، وقد يحاسب على ذلك ولكن لا يخلد في نار جهنم. لكن الخوارج لما قالوا ولو ارتكب الإنسان كبيرة ولم يتب منها فإنه يكون مخلدا في نار جهنم، لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. والكبيرة عندهم بمعنى لو أن كذب الإنسان كذبة فأخرجوه من الإسلام، بل لو كان الحكم في يدهم لقتلوه لأنه كافر لقتلوه، ولهذا لا يترك مسلما حيا على الأرض. ولقد كان الناس في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه المسجد ومع ذلك يقعون في المعاصي، يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان يشرب الخمر ويرد الصحابة أن يقعوا فيه فيقول: لا دعوه ولا تلعنوه ولا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله، وهو يشرب الخمر. ويأتي الرجل وقد زنى، وتأتي المرأة وقد زنت، ويأتي الرجل وقد سرق، ويأتي الرجل وقد كذب، ومع ذلك هم مسلمون. ولكن العاصي يرغب في الطاعة وفي التوبة وفي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي أن نعطي له مثل هذا الحكم. وقد ظهرت هذه النبيذة في هذا العصر، قال: لا، الحاكم هذا أخطأ كفره، وأنت إذا لم تكفر فأنت كافر، وحق الكافر أن يقتل وهو مرتد وأن يذبح وما إلى ذلك. فحصل مثل هذا التجاوز أن وقع الناس في الغلو. وهناك قوم كالمرجئة الذين يقولون أن الإيمان ما دام الإنسان قد آمن بالله عز وجل فهذا الإيمان موجود في قلبه ولا ينفعه بعد ذلك أن يعمل بالطاعات وأن يجتنب المعاصي، المهم أن الإيمان موجود عنده والله سبحانه وتعالى يحاسب على الإيمان وهو موجود. فقالوا: لا حاجة لنا إذن في أن نأتي الطاعات وأن نعمر المساجد وأن نصلي وأن نتصدق وأن نجاهد. حتى قال قائلهم: فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. انظروا التقصير إلى ماذا يؤدي. والوسط والعدل هو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطير على بجناحين، جناح الخوف والرجاء، تخاف الله عز وجل من ذنوبك وتطمعوا وترجوا في الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم. هؤلاء الصحابة والتابعون إنهم على الهدي المستقيم. ولا تستطيع أنت أن تدعي أو أن ترسم لنفسك طريقا وتقول هذا هو الهدى المستقيم. فلا هدى المستقيم إلا هدي الصحابة وبكر عليه التابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم جميعا. ثم يأتي الكلام الآن عن أثر أبي عمرو الأوزاعي. تفضل جماعة القناة.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
هذا أثر عظيم وجليل أيضا لا يقل عن سابقه. ذكره أحد الأئمة الكبار إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، وهو من كبار أتباع التابعين. ولد سنة 88 للهجرة قبل مولد مالك بخمس سنوات، وتوفاه الله سنة 157 للهجرة، وهو إمام حافظ، وكان يلقب بشيخ الإسلام كما سماه بذلك الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وهو إمام في السنة، إمام في السنة، وكان إماما يقتدى به في هذا الأمر العظيم في مسألة الاتباع والتحريض على التمسك بالسنة. حتى كان إسحاق بن راهوي يقول إذا التقى سفيان ومالك والأوزاعي على أمر فاعلم أنه سنة. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول الأوزاعي إمام في السنة، وسفيان يقصد سفيان الثوري رحمه الله إمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا. وعبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي الذي هو إمام الشام من عجائب موته أنه مات في الحمام. يقال أنه دخل الحمام وأدخلت امرأته كانونا فيه نار حتى يدفع الحمام وأغلقت الباب ونسيته، فمات رحمه الله في الحمام. ولما دخلوا إليه وجدوه متوسدا ذراعيه نحو القبلة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وكان مع غزارة علمه وشدة تمسكه بالسنة ومحاربته للبدعة ولأهلها كان أيضا على أدب جم عظيم وأخلاق عظيمة، حتى قالوا عنه إن الملوك تعجز أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه. الملوك يعني عندها الحظوة وعندها المال وتختار المعلمين تعجز أن تؤدب أولادها كما أدب الأوزاعي نفسه عليه رحمة الله. قالوا وكان إذا سمعت منه كلمة باطلة احتاج سمعها إلى إثباتها، إلا ويريد مستمع هذه الكلمة أن يثبتها وأن يسجلها عنه. قالوا وكان إذا أخذ في أمر المعاد وذكر الآخرة لا يبقى أحد في المجلس إلا يبكي، وكان يصلح للخلاء. حتى قال فيه أبو إسحاق الفزاري رحمه الله لو اخترت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي، لو اخترت يعني إماما خليفة لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي عليه رحمة الله. ومن غرر كلامه ودرر آثاره رحمه الله ما قاله خمسة كان عليها الصحابة والتابعون، كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة واتباع السنة، لزوم الجماعة واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. ومن كلامه النفيس أيضا عليه رحمة الله أنه كان يقول كنا نلعب ونمزح أو كنا نلعب ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشينا أن لا يسعنا التبسم. قال كنا نضحك ونمزح لكن لما أصبحنا أئمة يقتدى بنا خشينا أنه لا يجوز في حقنا حتى أن نمزح عليه رحمة الله. وكلامه في هذا كبير وطويل، وقد ذكر ترجمة حافلة له الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابه العظيم الكبير تاريخ دمشق، وكذلك ذكر له ترجمة الإمام الذهبي وغيره من أئمة الأعلام. وأظن أن شكيب أرسلان أيضا وهو من الشام ذكر ترجمة أو كتابا خصه لترجمة الإمام أبو عبد الرحمن الأوزاعي عليه رحمة الله. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام الأوزاعي هو أثر صحيح ثابت عنه، أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، في كتاب شرف أصحاب الحديث، وكذلك أخرجه الأجري في كتاب الشريعة، وعنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وذكره أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وزاد لفظا في آخر هذا الكلام أذكره إن شاء الله بعد قليل، وكذلك صحح إسناده العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه وتحفيظه لكتاب العلوم أو مختصر العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. فهذا أثر صحيح ثبت عن أبي عبد الرحمن الأوزاعي. قال في هذا الأثر عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف. الأجر في الشريعة قال عليك بآثار من سلف، الآثار يعني الأقوال والأفعال، والأثر يعني الطريق الذي رسموه، والمؤدى واحد، لأنك إذا اتبعت أثرهم ومكان مشيهم وسيرهم المعنوي فمعنى أنك تتبع وتقتدي بأقوالهم وأفعالهم. قال عليك، هذا الإمام الأوزاعي، عليك، وكلمة عليك هذه قال النحاس أنها جار ومجرور، تحول إلى فعل الأمر، وهي صيغة تفيد التحريض على الشيء وفعله، التحريض بالأمر عليك، هذه كلمة عليك بمعنى ألزم. فإذا قلت مثلا لإنسان عليك بالجد والمواظبة فهذا أمر له بذلك وتحريض عليه، والمعنى عليك بآثار من سلف أي ألزم طريقة الصحابة والتابعين وتمسك بما كانوا عليه من الآثار الطيبة في الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأنها مبنية على دلائل الكتاب والسنة في كل شيء، يعني في الأخلاق وفي العبادة وفي العقيدة وفي السلوك، فإن اتبعت هديهم كنت من النجي. ولهذا انظر ماذا قال، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس بمعنى قالوك وعابوا عليك هذا الفعل وابتعدوا عنك واجتنبوك، ما دمت أنت تريد إرضاء خالقك سبحانه وتعالى، تريد إرضاء خالقك وإن رفضك الناس، وهذا فيه دليل على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع أو بكثرة الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ولهذا قال وصح عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما سئل عن الجماعة قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك، كلام طيب عظيم. قالوا ما الجماعة؟ هو ظن بلي جماعة عليه أكثر الناس، قال أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. ولهذا لما سئل عبد الله، لما سئل عبد الله ابن المبارك رحمه الله من الجماعة، قال عبد الله السكري جماعة، وهذا رجل كان يقتدى به في زمانه. قالوا من الجماعة الذين تبعهم؟ قال هذا عبد الله السكري. لماذا قال؟ لأنه تجتمع فيه صفات الاتباع والاقتداء بآثار السلف من الصحابة والتابعين. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. ثم قال وإياك وآراء الرجال، هذا تحذير منه رحمه الله، وإياك وآراء الرجال. آراء الرجال مقصود تخرصاتهم واستحساناتهم التي قالوها بمجرد الرأي أي بالظن والتخمين، وهي مخالفة للحق دون أن تستند إلى دلائل الكتاب والسنة. أما إذا كانت آراء الرجال مما تشرح الدليل وتتكلم على مقاصد الشر وتبين الحكم وتجليه، فهذه الآراء يستأنس بها ويؤخذ بها، كما قال الشاطبي في تهذيب هذه القاعدة التي دندن حولها كثير من الناس أن الحق لا يعرف بالرجال، قال حتى وإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال علامة على هذا الحق، ولكن ليس كل قول للرجل يؤخذ به ويطبل له ويؤخذ به على الرأس والعين ويسلم له، لكن هو المقصود بآراء الرجال هي التخرصات والظنون، لا سيما إذا كان نطق بها أهل البدع. فهذه دحها واتركها وإياك وآراء الرجال. ثم قال وإن زخرفوا لك القول. وفي لفظ ذكره الإمام ذكره الإمام الأجري قال وإن زخرفوا لك القول، وفي بعض النسخ وإن زخرفوه لك بالقول، يعني زخرفوا هذا الباطل بالقول الحسن، أي حسنوه وجملوا هذا اللفظ، لأن الزخرف معناه الزينة والصبغة الجديدة الجميلة ظاهرة، والزخرف أصله يطلق على الذهب، لكن بعد ذلك استعمل في كل ما هو مموه ومزور، فلهذا قال وإن زخرفوه لك بالقول، والمعنى لا تقبل آراءهم وأفكارهم هذه التي جملوها وحسنوها وذكروا فيها التعليلات وحسنوها بأسماع الناس، فلا تقبلها ما دامت مخالفة للحق. وهذا ينبئنا عن فائدة عظيمة، وهي أن أهل الباطل لا يذكرون البدعة أو الباطل في صورته الشنيعة، وإن كان هو مشنع في حد ذاته، ولكن لا يذكروه بالصفة الشريعة بل بالصفة الجميلة، حتى لا يتفطن له ويقبله الناس ويستأنسون به. انظر هذا كلام عظيم قاله الإمام الأوزاعي، قال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني بالقول الجميل، فتظنه حقا. وكأن هذا الذي ذكره الإمام الأوزاعي ينبئ كما قال ابن القيم عن طريقة إمامهم وقدوتهم في الشر، وهو إبليس. إبليس لعنه الله لما كان آدم في الجنة ونهاه ربه أن يأكل من تلك الشجرة، لم يأتي إبليس إلى آدم وقال له يا آدم لا تأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، لأنه لو قال له مثل هذا كان قد يتفطن له ويذكر نهي ربه له في أن يأكل من تلك الشجرة، ولكن إبليس اللعين ماذا قال له؟ قال يا آدم، وخطبه بأحب الأسماء إليه، هل أدلك كما يأتيك المتدين ويقول يا أخ الإسلام ونحن إخوة في دين الله اسمع مني ما أقول، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظروا اللعين في السماء، قال شجرة الخلد وملك لا يبلى، وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله ومنه أي من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، أي المحببة إلى النفس، قال فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس يعني الضرائب التي تكون بالباطل سموها الحقوق السلطانية. واليوم طبعا توسع أيضا أتباع إبليس في تسمية الأمور المحرمة بالأسماء يعني التي لا تتفطن إليها النفوس بل وتحبها، حتى الشاطئ الذي يكون فيه العري ويكون فيه المجون يسميه بالشاطئ العائلي، هكذا تخفيفا على الناس حتى لا يتفطن المسكين ويذهب بعائلته وبناته وامرأته إلى الشاطئ ويعرض نفسه إلى الهلاك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهذا الكلام الذي قاله الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. زاد الذهبي قال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هذا فيما يتعلق بهذا الأثر الذي ذكره أبو عبد الرحمن الأوزاعي. ثم تأتي تلك المناظرة القيمة العظيمة والحقيقة التي أردت أن أتكلم فيها، لأن الموضوع فيها طويل وقد جمعت فيها ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه، وهي كما قال الإمام الذهبي في هذه القصة، قال هي قصة مليحة وإن جاء في طريقها بعض من يجهد ولكن لها شاهد، وكأنه يشير إلى صحتها وإلى وقوعها في تاريخ الإسلام، مناظرة وقعت بين رجل من سلف هذه الأمة يدعى أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، لا كما قال ما هو وجود في النسخة الأذرمي، وهذا تصحيح، والأصل أنه أذرمي يعني بفتح الذال المعجمة وتسكين الراء وآخرها ميم نسبة إلى أذرم، وهي بلدة من الثغر نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس المقبل، وكما ضبطها الإمام السمعاني في كتابه الأنساب عن هذا الرجل العظيم لما نظر ذلك الرأس الكبير في البدعة الذي كان رئيس القضاة في عهد المأمون، وهو أبو عبد الله أحمد بن دؤاد الذي عرف بعداوته للإمام أحمد بن حنبل البغدادي البصري الجهمي، وكان يلقب بأحمد البدعة، وكان له مجد في ذلك الوقت، حتى قالوا أن له في المجد ثلاث أشياء: الثراء يعني المال وسعة الغنى والقضاء تولى القضاء. وأيضا كانت له الحظوة عند الخلفاء، ظل رئيس للقضاء في خلفاء ثلاث: المعتصم بالله، المأمون قبل ذلك، والمعتصم بالله، والواثق بالله. حتى قيل أنه هو أول من افتتح الكلام مع الملوك، وكانت الملوك قديما لا يفتتح عندها أحد الكلام إلا إذا بدأهم بالكلام. وهو لما كان محنكا وكان بليغا مفوها لا كثر الله من أمثاله، قال هو أول من افتتح الكلام مع الملوك. ولا أريد أن أتكلم شيئا من سيرته حتى لا تعجبوا به، فهو رأس في الحقيقة في البدعة وعدو للإمام أحمد، وجزاه الله سبحانه وتعالى بصانعه أن مات بالفالج وهو مرض خطير. حتى قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: ظل لما مات لم يجد من يغسله ولا من يكفنه، ولم يشهد جنازته مخلوق. قال: وظل قبل موته 4 سنين، 4 سنين لا يستطيع أن يحرك جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح والعياذ بالله. وهذه البدعة التي ناظر حولها عبد الله ابن محمد بن إسحاق الأبرمي، هذا الرجل كان بحضور الخليفة الواثق بالله الذي امتحن الناس حول هذه البدعة وعذبهم وسجنهم. ولكن قال عنه من روى عنه هذه القصة أنه شهد لهذا الإمام بالصواب وبالحق، ودعا على هذا الذي تكلم في بدعة خط القرآن، وقالوا أنه تاب من شنعته ومن فعلته هذه. وهذه البدعة التي تكلم عليها هي بدعة خلق القرآن، وهذه البدعة في الحقيقة ما تكلم عليها الصحابة ولا التابعون. وغرضها وحقيقة هذه البدعة التي دامت 23 سنة من سنة 212 للهجرة إلى سنة 234 للهجرة، 23 عام والعلماء يمتحنون حول هذه المسألة، يأتون بالعالم قال قل بأن القرآن مخلوق. والمبتدع إنما نشروا هذه البدعة لأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، قالوا لأن عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قالوا القرآن هذا شيء. وحقيقة هذه البدعة أنهم يقولون بأن القرآن هذا حادث منفصل عن الله عز وجل كأي مخلوق من مخلوقاته، وهذا يجعل القرآن قليل القيمة بل عديمها عند الناس لما يكون القرآن هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فسلبوا له تلك الخاصية التي خصه الله بها وتلك القداسة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس في كلامه لله عز وجل. والقول بخلق القرآن يؤدي إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، إلى نفي كلام الله سبحانه وتعالى، وإنكار تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، لأن المبتدع ينكرون على أن ينكرون أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأول هذه الآية بل وحرفوها وقالوا: وكلم الله موسى تكليما. ثم هذه البدعة أدت بهم إلى إنكار جملة من الصفات، من أعظم هذه الصفات صفة العلم لله عز وجل. لأننا إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ننفي عنه صفة العلم، ننفي عنه صفة العلم لأن كلامه وقرآنه من علمه. ولو سلمنا بأن القرآن مخلوق هذا ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يتكلم بالقرآن وقبل أن يتكلم بهذا الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كلامه جل وعلا من علمه. ولهذا هذه البدعة بحثها العلماء وأنكروا على من قالها، وذكروا في ذلك بعد ذلك تعريفا حفظوه الأولاد الصغار والعجائز في كل مصر وفي كل مكان، فقالوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا، أو هي عين كلام الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المتلو بالألسنة، المتعبد بتلاوته. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ، وهو كلامه إلى أن تقوم الساعة. فهذا تعريف يجب أن يحفظ حتى يعرف الإنسان قيمة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه البدعة هي التي ناظر الإمام محمد ابن إسحاق الأدرمي هذا الرجل المبتدع وأفحمه بحضرة الخليفة، وسيأتي عليها إن شاء الله الكلام في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا بقية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إلى التي وجهت إليها كلها خارج الموضوع، فلا أجيب على سؤال منها. أخذت البعض قال في دروس التفسير أني بدأت بسورة الغاشية ولم أنهي الكلام عن سورة الفجر. نعم هذا وقع مني سهوا، يعني كنت قد حضرت التفسير لسورة الغاشية ثم بعدك تنبهت على أني لم أكمل الصورة، فلم أتمكن من الرجوع إلى الصورة والتحضير من جديد، فقلت أشرح في تفسير سورة الغاشية وإنهائها ثم بعد ذلك أرجع إلى سورة الفجر وتكملة التفسير والكلام حول هذه الآيات التي تبقيت، وأظنها من قوله تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه إلى آخر ما جاء في السياق الرباني الجليل. هذا فيما يخص يعني الجواب عن هذا الإشكال أو الاستفسار الذي سألني عنه غير واحد. هذا قال هل تحنيك المولود بتمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ هذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أطلق قال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن من فائدة تحنيك بالتمر وهو أن يدلك حنك الصبي أو الصبية من داخل ومن خارج حتى تلين تلك العضلات ويسهل عليه بعد ذلك الرضاع من ثدي أمه. فإذا كانت هذه الحكمة يعني مأخوذة من هذا الحديث فيكون العمل به على الإطلاق. لكن رأيت من بعض أهل العلم من قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يؤتى إليه بالصبيان يعني يبارك لهم أو يبارك عليهم، وأيضا قد يسمي البعض منهم وأيضا يحنكهم بتمر أو بشيء يكون عنده. والله تعالى أعلم. قال هذا كيف يكون نفي العلم عن الله تعالى بالقول أن القرآن مخلوق؟ نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، والله عز وجل لم يكن جاهلا حتى عالم. إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بمعنى أنه لم يكن قبل زمن معين خلقه بعد ذلك بعد موته، والقرآن هو من علم الله عز وجل، القرآن الذي هو كلام الله عز وجل هو من علمه. فإذا قلنا بأن القرآن مخلوق يستلزم هذا بأن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا قبل أن يخلق كلامه، إذ كلامه من علمه. هذا اللي عنده دراجة نارية ماذا به يصرفها عن ربطها في الباب ماذا به يصرفها شوية يشوف لها مكان هذا في الباب رف معلش مرة أخرى ما يحاولش. قال ما هو الراجع في الابتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية؟ هو المعروف في هذا مذهب الجمهور أنهم لا يرون وجوب الاقتداء في أفعال صلى الله عليه وسلم الجبلية، وحتى من قال بالاقتداء به قال هو على الندب، أما الوجوب فلم يقول به. الجمهور قال لا يجب، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الضبط، وكانت أمور لا يقولها لأنه لم تكن في بلده، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل الزيتون لأنه لم يكن بأرضه. فنحن أحيانا قد نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو لم يكن الزيتون صلى الله عليه وسلم، ورغم أن صلى الله ذكره في القرآن، لكن هل نقول بأنه الإنسان لا يجوز له أن يكون الزيتون؟ لا نقول، إن شاء أكل وإن شاء ترك. لكن لو يريد الإنسان مثلا أن يقتدي